بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الخطوات العملية لتهذيب النفس ولتزكية النفس، ومر بنا بعض البحوث في التوبة التي يبدأ بها الإنسان في هذه الخطوات. من جملة هذه البحوث أيضاً، لابد للإنسان أن يواصل التوبة في كل الأحوال، لو صدر منه ما ينافي بعض الأحكام الشرعية، فيجب أن تكون التوبة مستمرة دائمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بعد أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يراقب نفسه باستمرار، وليكن على حذر من نقض العهد الذي عقده مع الله سبحانه وتعالى بأن لا يعود في هذه المعصية. ومن أجل رعاية هذه الحالة، حالة الاستمرارية والدوام في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يراعي ما يلي: أولاً، أن يبتعد الإنسان عن أجواء الذنب، اعتبار أن الإنسان بعد أن ارتكب الذنب ثم شعر بالندم فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هو في هذا الوضع لا يزال ضعيف، فلا يصح أن يقترب من موطئ أو من مكان ومحل الخطيئة، يبتعد عن أجواء الذنب، يعني أن لا يجالس أهل المعصية. يعني إذا مكان مثلا هو متعود يجلس فيه وكان يقترف فيه الغيبة، فليترك هذا المكان ولو مؤقتا من أجل أن يستقوي بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجد حصنا منيعا من الإيمان يمنعه مرة أخرى لمقارفة هذا الذنب. إنسان مثلاً متعود أنه يتأثر بالأنترنت مثلاً، ويشاهد مثلاً مشاهد غير لائقة، مشاهد فيها رؤيتها معصية، وعليه أن يقطع الأنترنت فترة من الزمن حتى يستقوي بالإيمان، حتى يستقوي بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان في بداية التوبة هو ضعيف، فعليه ضعيف القلب، يعني شلون المريض لما يخرج الإنسان من حالة المرض، عليه أن يعيش أجواء نقاهة، في أجواء سليمة، من أجل أن يتعافى، من أجل أن لا يرجع إلى الحالة المرضية السابقة، يعني ما يصير في أجواء تعطيه المرض مرة أخرى. الأمر الثاني، عليه أن يهجر أصحاب السوء، أولئك الذين شجعوه على المعصية، أولئك الذين غرروا به لأن يفعل المعصية، عليه أن يقاطع هؤلاء بشكل دائم. إذا بقوا مستمرين على العصيان عليه أن يقاطع هؤلاء، وإلا يرجع إلى المعصية، لأن الإنسان يتأثر بما يحيط به، يتأثر بمن يجالس. في حالة وقوعه في دائرة وسوسة الشيطان، يعني الشيطان ما ييأس، يبقى يوسوس للإنسان ويحاول الإنسان أنه يرجعه إلى دائرة المعصية بعد أن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، على هذا الإنسان أن يشغل قلبه بذكر الله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى هو العلاج الواقي لعدم الوقوع في المعصية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من أحابيل الشيطان وأن يستقوي بالإيمان إلا بأن يعيش حالة الذكر المستمرة. ونتعلم في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، في هذا الموسم أهمية الذكر وحلاوة الذكر من خلال هذه الأدعية، من خلال هذه الأعمال القربية إلى الله سبحانه وتعالى. أيضاً من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها هذا الإنسان التائب ليفكر دائماً بالذنب الذي تاب منه وإفرازاته ونتائجه، ويجعلها نصب عينيه، أيضاً يخلي آثار المعصية التي ارتكبها والتي تاب منها دائماً أمام نصب عينيه لئلا يغفل. يعني فرض مثلاً هو اغتاب فتاب إلى الله، ليتذكر آثار هذه الغيبة. إذا كذب، إذا أهان، إذا أساء للآخرين، إذا تحايل على الآخر، وهكذا كل المعاصي لها آثار دنيوية وأخروية، عليه دائماً أن يستحضر هذه الآثار لكي تكون رادعة، هذا التصور، هذا الاستحضار يكون رادعاً لهذا الإنسان عن مواصلة العصيان. أيضاً ليتعظ بقصص الماضين ممن وقعوا في هذه المهالك، في هذه المعاصي، ما الذي جرى عليهم في الدنيا وما الذي وقعوا فيه، وعليه أيضاً أن يفكر بالعقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يقترف هذه المعصية أو تلك المعصية أو هذه المعصية. وأخيراً ليشغل وقته بالبرامج الصحيحة والسليمة. وإحنا مشكلتنا هذه، إحنا صحيح مثلاً رجال الدين أو من غيرنا ممن لهم تأثير على الناس نبين مساوئ هذه الأشياء وضرورة أن الإنسان يلتفت إلى هذه الأمور، ولكن المشكلة إعطاء البديل. إعطاء البديل شيء صعب، ربما يعني فوق طاقتنا. يعني هؤلاء الشباب أو هؤلاء الناس الذين يقترفون المعصية نتيجة الفراغ، نتيجة عدم انشغال أوقاتهم بما ينفع، بما يصلح وضع هؤلاء. فإذن الإنسان الذي يريد أن يتخلص من مشكلة العصيان عليه، وقد التفت إلى أنه يعصي وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن لا يدع فرصة للشيطان أن يوسوس له ويرجعه مرة أخرى إلى العصيان. إذن عليه أن يشتغل بشيء يشغله عن حالة العصيان. إذن ليحاول الإنسان، طبعاً أكو بعض القضايا هذه من وظيفة الدولة مثلاً أن توفر هذه الأمور لكي تشغل أوقات الشباب بما هو نافع. ذكر أيضاً علماء الأخلاق أن هناك مراتب للتوبة. تارة التائب أو التائبون الذين قد لا يوفقون للتوبة إلا في آخر مرحلة من حياتهم، وهذه أدنى المراتب. إنسان يعيش جل حياته في حالة العصيان ثم في الأخير يلتفت ويفيق من هذه الغفلة ومن هذا السبات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا له تبعات، له آثار. هذا الإنسان الذي لم يذق حلاوة الطاعة في حياته سوف يجد الخسران في ذلك العالم، بخلاف ذلك الإنسان الذي تمتع بلذة الطاعة في هذه الدنيا ومارس الطاعات. بينما هذا الإنسان صحيح توبته مقبولة إن شاء الله تعالى، ولكنه رصيده يبقى ضعيف من الأعمال الخيرة. يعني الإنسان الذي يعيش مرتبة النفس الأمارة بالسوء، هذه مرتبة، احنا بينا أن النفس لها مراتب. المرتبة الثانية من التوبة التائبون الذين يستمرون في طريق الحق ويتحركون في خط الاستقامة، ولكن هم في صراع مع هذه الشهوات، تغلبهم أحيانا وأحيانا يتغلبون عليها بالتوبة، فيكسرون طوق التوبة ويرتكبون بعض الذنوب من موقع الشعور بالضعف أمام هذه المغريات، أمام هذه الشهوات. لكن طبعا هؤلاء لا يرتكبون المعصية عنادا وتحديا لله سبحانه وتعالى، وإنما لأنهم ضعفاء أمام هذه المغريات، أمام هذه الشهوات. هؤلاء يعيشون حالة أو مرتبة النفس اللوامة، النفس اللوامة التي تلوم. طبعا هذه مرتبة أعلى من المرتبة السابقة، تجاوز مرتبة النفس الأمارة بالسوء إلى مرتبة النفس التي عندها شوية يقظة فتلوم صاحبها، لماذا تأثرت بهذا المنظر وبهذا الفعل، لماذا انصعت إلى شهوتك. في مرتبة ثالثة التوابون الذين يجتنبون، هؤلاء مهتمين أنهم يجتنبون كبائر الإثم، يتمسكون بأصول الطاعات، لكن قد يرتكب المعصية الصغيرة من دون إصرار، ولكنه مباشرة وتلقائيا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان في مرتبة أعلى من المرتبة السابقة. لكن هناك مرتبة عالية جدا، التوابون بعزم بقوة إرادة في طريق الطاعة دائما لله سبحانه وتعالى، لا تهزهم العواصف التي تفرضها حالة الصراع مع العصيان مع الخطيئة، ولا يخرجون من أجواء التقوى، دائما هم في دائرة التقوى. هؤلاء هم أصحاب النفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي تخرج من هذه الدنيا هي مطمئنة برضا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي بركات ومعطيات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هو المقصود بالتوبة النصوح؟ يقولون أن المراد بالتوبة النصوح هي تلك التوبة التي تفعل في الإنسان عناصر الخير من موقع النصيحة، وتتجلى في روح التائب إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى حثها له للقضاء على جذور العصيان، يعني توجد في الإنسان حالة انقلاب وتحول من ذلك الإنسان الذي كان يقارف المعصية إلى إنسان يذوب في طاعة الله سبحانه وتعالى. خلص انطوت تلك الصفحة من حياته، تلك الصفحة التي كانت فيها بعض المعاصي، انتهت هذه الصفحة ودخل في صفحة جديدة وفي وجه جديد وفي علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وفسرها آخرون بالتوبة الخالصة لله، التوبة النصوح التوبة الخالصة لله، تمحو الذنب، تمنح التائب بركات الأرض والسماء، يعني يجد آثار هذه التوبة واضحة في حياته في الدنيا وكذلك في الآخرة، وتبدل السيئات حسنات، ويتعامل الله مع هذا الإنسان من موقع الستر، يستر عليه هم في دار الدنيا وهم في الدار الأخرى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآثار الأخروية للتوبة النصوح أنها توجب كما أشرنا ستر العيب في يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الله لا يخزي الذين آمنوا لأنهم تابوا توبة نصوحة. وهناك رواية جميلة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت كيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه، لاحظ ينسي ملكيه ما كتب عليه ما سجل عليه، لكن الله بفضله وعنايته ولطفه لما وجد في هذا الإنسان من التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه، جوارح الإنسان تشهد على الإنسان يوم القيامة، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه، لا تتحدثين بشيء يوم القيامة، اكتمي عليه ذنوبه، ويوحى إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب. حتى البقاع تكتم ولا تتحدث عن ذنوب هذا الإنسان، فيلقى الله حين يلقاه وليس عليه وليس شيء يشهد عليه من الذنوب. إذن التوبة النصوح إذا تحققت، يعني التي أوجدت تحولا في هذا الإنسان، هذه هي آثارها في الدنيا والآخرة. وأخيرا من آثارها أنها تبعث للتائبين في ظلمات يوم القيامة نورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن نخرج من هذه الدنيا. على الإنسان أن يعيش هذه الثقافة، وأن تتجذر في أعماقه أنه كلما ابتلى بذنب حتى لو كان يسيرا صغيرا من دون إصرار من دون عناد، أن يتوب، أن يوفق للتوبة، أن يعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يرجع في هذا الذنب، وأن تكون التوبة قاطعة، يعني محولة لهذا الإنسان من حال إلى حال أفضل. قالوا أيضا من الخطوات العملية التي تتلو التوبة وبينهما تناسب هي المحاسبة. شلون الإنسان اللي مر في عمله بحالة خربطة في العمل وشاف بعد المحاسبة أن هناك أخطاء وأن هناك بعض الخسارات مثلا، فهذا الإنسان لازم يأخذ إجراء معين حتى لا يتكرر هذه الفوضى، لا تتكرر أو يتكرر هذا الخسران. إذن الإنسان بعدما وجد نفسه أنه أخطأ والآن أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ صفحة جديدة، إذن عليه أن يضع محاسب، حتى هذا المحاسب، طبعا النفس هي المحاسب، يضع إنسان آخر يحاسبه، لأن هناك شيء يرتبط بالداخل الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يضع محاسبا حتى يراقب سير العمل، وهكذا يتخلص الإنسان من كثير من المشاكل التي ربما يقع فيها. الواقع أن التوبة تؤدي إذن إلى المحاسبة، والمحاسبة تؤثر في دوام التوبة والوفاء بها من ناحية، وهي قبل التوبة تؤدي المحاسبة إلى التوبة من ناحية أخرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. لتنظر، هذا لتنظر، هذا معنى المحاسبة، لتنظر هذا معنى المحاسبة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ترك المحاسبة يكون من شأن أولئك الذين نسوا الله، وإن جزاء نسيان الله هو أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بنسيان نفسه. يعني شنو نسيان النفس؟ طبعا هذه الحقيقة تبين بطرق متعددة. من هذه الطرق أن نسيان النفس أن الإنسان لا يفكر بمصالحه الأخروية ولا يستفيد من الطاعة ولا يحرص على أداء الطاعة بالشكل المطلوب والشكل الحسن. وأقل مراتب خسارة النفس ونسيان النفس عدم التوفيق لبعض الأعمال القربية في دار الدنيا، مثل صلاة الليل. أكو بعض الناس مو موفقين لصلاة الليل، لماذا؟ هذا من آثار ماذا؟ من آثار نسيان النفس. الله عز وجل أنساهم أنفسهم لأنهم نسوا الله، فلا يفكرون بمصلحتهم الأخروية، بالتالي ما يهتم بصلاة الليل. كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. لاحظ هذه رواية عن الإمام الصادق. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى. زين، كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ هناك رواية جميلة لكن ما راح أقرأها لأنها طويلة، لخصتها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. يسأله واحد كيف الإنسان يحاسب نفسه، يقول: هذا الإنسان من يجلس من الصباح وينتهي به هذا اليوم إلى المساء يقول لنفسه: يا فلان هذا اليوم مضى خلاص، ما راح يعود ومستحيل أن يعود، انظر ماذا قدمت فيه، هل ذكرت الله سبحانه وتعالى؟ هل أديت حقوق إخوانك؟ هل اغتبت أحد؟ تكلمت على أحد؟ أخذت مال أحد؟ إذا رأى نفسه أنه قد أدى الحقوق وأطاع الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى. وإن ذكر أنه ارتكب معصية من المعاصي أو قصر في أداء حق، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويؤدي الحقوق إلى الآخرين، ويعزم على ترك المعاودة وأن يصحح المسار بالعمل الصالح. وما هي معطيات محاسبة النفس؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. هذه فائدة المحاسبة، أنك تراقب نفسك وتصلح وضعك ولا تعود فيما أخطأت فيه مرة أخرى. وعنه عن أمير المؤمنين: ثمرة المحاسبة صلاح النفس. وللبحث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.